بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة مع علامات الساعة الصغرى، ومن ذلك ما ثبت عند النسائي عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. وعند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وكثرة التجارة وانتشارها بين الناس نراه جلياً في زماننا هذا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة المرأة زوجها في التجارة. والأصل أن المرأة تقوم على إصلاح شؤون بيتها وتربية أولادها، وتكون مشغولة بذلك، والرجل هو الذي يسعى لكسب لقمة العيش وكفاية أهله وولده. فتأمل كيف أن المرأة التي هي مشغولة بشؤون بيتها تقبل على التجارة وتشارك زوجها في التجارة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها قد تكون بعيدة عن هذا المجال، فهذا يدل على أن كثيراً من الناس يشتركون في التجارة وتكون همهم التجارة في آخر الزمان. والتجارة الإخوة ليست مذمومة في ذاتها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التجارة أنها من علامات الساعة، هذا لا يلزم منه أن تكون التجارة مذمومة في ذاتها ونفسها، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فشو التجارة مع كثرة المال، وذلك لما يحصل في آخر الزمان من إعراض الناس عن الدين وعن العمل الصالح وانشغالهم بجمع المال، ومن وسائل ذلك التجارة. أما عن التجارة فالأمر يختلف بحسب حال الإنسان، فالتجارة تكون محمودة ومطلوبة إذا كانت سبباً في كفاية الإنسان عن الدنيا وسؤال الناس، يسلك طريق التجارة حتى يكفي نفسه وأهله وولده ولا يسأل الناس. فإذا كان هذا هو حال المسلم فهذا أمر مطلوب، بل هو أمر حسن إذا لم يشغله عن طاعة ربه جل وعلا. ولذلك الله تعالى لما ذكر قيام الليل والأعذار في ترك قيام الليل ذكر منها التجارة، قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني التجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. يعني لو شق على هؤلاء قيام الليل بسبب هذه الأعمال الشاقة، لكن لا يترك قراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه الذي هو حياة القلوب. فهذا يدلنا على أن شأن التجارة شأن عظيم، بل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصادق الأمين مع الصديقين والشهداء والصالحين. والمسلم إذا نوى بتجارته التوسعة على المسلمين والإتيان بالبضائع التي لا يمكن للناس أن يستقلوا بالإتيان بها إلا عن طريق التجار، فنوى بذلك أن يوسع على المسلمين وأن يكفيهم حوائجهم وأن يستفيد هو من الأرباح، فهذه نية طيبة ويبارك الله تعالى له في ماله. والتجارة أمرها ضروري في البلاد الإسلامية، لا بد منها، بل في كل بلاد، لأن ما يستطيع الإنسان بمفرده أن يجلب الحوائج من كل مكان، هذا مستحيل. فسخر الله تعالى هؤلاء التجار يجلبون للناس الطعام، اللباس، وسائل النقل، وإلا لو ما كان هناك مثلا تجار للأقمشة كيف يعيش الإنسان، كيف يلبس؟ لو ما كان هناك تجار للسيارات كيف يتنقل الإنسان، من أين يشتري هذه السيارات؟ وهكذا. فالتجارة أمرها ضروري في الحياة، ولكن المسلم إذا دخل هذا الباب عليه أن يتقي الله تعالى، أن يترك التعامل المحرم بالربا والغش والكذب والخيانة، وأن لا تشغله التجارة عن الواجبات الشرعية وعن الصلاة وعن الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ولهذا تجد أن كثيرا من الصحابة كانوا تجارا، أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا رضي الله عنه، ولكن استغل تجارته في خدمة الدين. أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما يقارب 40,000 درهم في بداية الدعوة، جعلها في سبيل الله، تأتي القافلة فيجعلها للمسلمين. وهكذا عثمان رضي الله عنه لما احتاج المسلمون إلى تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك في قتال أعظم قوة في زمانهم دولة الروم، جاءت القافلة لعثمان رضي الله عنه فجهز بها جيش العسرة وأنفق أموالاً كثيرة في خدمة الدين. وهكذا كان تجار المسلمين، وكان كثيراً من العلماء من التجار. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يبيع الزيت وغيره، عبد الله بن المبارك رحمه الله كان تاجراً وكان يكفي طلابه، وكان إذا خرج إلى الحج يأخذ الأموال من الناس، حتى مثل الحملات اليوم يأخذون المال حتى يوفروا خدمات الحج، ثم إذا رجع أرجع هذه الأموال إلى أصحابها وربما زادهم وأعطاهم الهدايا لأهليهم. وهذا كله لما له من المال والتجارة. وأروي في الحديث المرسل أن 9 أعشار الرزق في التجارة، فإذا كان التاجر ينوي بتجارته النية الطيبة ولم تشغله التجارة عما هو أنفع له، وكانت التجارة هي الطريق لكفاية نفسه عن الناس، فهذا أفضل له. في الماضي ما كانت هناك وظائف يستطيع الإنسان أن يكتفي بوظيفة ويحصل على راتب إلا القليل. في زمن الصحابة كان هناك ديوان للجند يصرف لهم من بيت مال المسلمين وهكذا، أما عامة الناس ما يجدون طريقا لكسب المال إلا في الغالب في التجارة. ثم إذا كانت التجارة تشغل المسلم عن الواجبات وعنده ما يكفيه، مثلا عنده راتب يكفيه لأمر دنيا، بنى له مسكنا وتزوج وكفى نفسه عن الناس وتيسرت أموره مختلف الوسائل. المهم فرأى نفسه أنه قد كفي شأن الدنيا، وأيضا في الوقت نفسه فتح الله له في العلم أو العبادة، فهذا عليه أن يقبل على ما فتح الله تعالى له. وهذه مواهب الإخوة، أحيانا يفتح الله تعالى لإنسان في التجارة وتجده ربما يكون بارعا في هذا الباب، ويعرف كيف يعني يدبر هذه الأمور التجارة مع استعانة بالله جل وعلا، هو يدبر الأمور كيف يشاء، فربما يعني يكون في هذا خير للمسلمين، خاصة إذا كان من الصالحين فيستعمل ماله في خدمة المسلمين. وكم نفع الله تعالى، كما نفع الله بالصحابة التجار في الزمن الماضي كذلك في زماننا، كم نفع الله تعالى بتجار المسلمين الصالحين في خدمة هذا الدين، نفع الله بهم نفعا عظيما في بناء المدارس ومراكز تحفيظ القرآن والمساجد في مختلف أنحاء العالم، في بناء المستشفيات وما يحتاجه المسلمون، فهذا فيه خير عظيم للمسلمين. فهذه الأمة، أمة الإسلام، أمة عمل، أمة لا تغفل شأنا من شؤون الحياة ومجالا من مجالاتها في التجارة، في الصناعة، في الاقتصاد، في كل المجالات. والله تعالى قسم الخبرات والمواهب والقدرات على الناس، فمن فتح له في باب فعليه أن يتوكل على الله ويدخل هذا الباب ويتقي الله تعالى، وتكون نيته طيبة، ما تكون نيته فقط لجمع المال والتنافس في الدنيا وأن ينافس التجار وأن يجمع هذه الملايين وينافس غيره من يكون أكثر مالا، هذا عنده مليار وهذا عنده مليارين وهكذا، وماذا تنفعك هذه الأموال؟ لو يفكر التاجر الذي فتح الله تعالى له أبواب الرزق والأموال الطائلة، ماذا تغني عنه هذه الأموال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي حديث قال: فأبقيت، قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يعني المال في الحقيقة لن تنتفع به إلا إذا بذلته، إلا إذا صرفته، وإلا المال ماذا؟ المال عبارة عن أوراق، هذه الأوراق ماذا تنفعك إذا جمعتها؟ بل هذا من مرض القلوب، أن يكون المال هو المحبوب للإنسان فمن يستطيع أن يتخلى عنه وجمع الأموال الطائلة. نعم لو جمع له مالا سبحان الله يمكن أن يحتاج هذا المال في المستقبل، يسد به دينه، يستعين به على حوائجه، حوائج أولاده، نعم لا بأس. أما أن يجمع الأموال الطائلة، ربما يكون في رصيد بعض التجار ما يكفيه ويكفي أولاده وأولاد أولاده وأحفاده وإلى ممكن 200 سنة 300 سنة، طيب ماذا ينفع هذا المال إذا ما صرفته في أوجه الخير؟ الله خلق هذا المال حتى يسير في شرايين الحياة فيستفيد منه الناس في مختلف شؤونهم. فإذن يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يعني إذا أنفقت على نفسك طعامك، شرابك، لباسك، حاجاتك، هذا تنتفع بهذا المال. أو تصدقت فأبقيت، صدقة تبقى عند الله. قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. إما أن تخسر مالك ويضيع المال، أو أنت تموت وتترك هذا المال لمن بعدك، وستسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، درهم درهم، والله المستعان. ولهذا على المسلم إذا وجد ما يكفيه في دنياه عليه أن ينشغل بما ينفعه، خاصة إذا
فتح الله لك في وظيفة، في رزق، وأنت مالك في التجارة، فلماذا تدخل نفسك في هذه الأبواب وقد رزقك الله ما يكفيك؟ فإذا كفيت شأن الدنيا فأقبل على الآخرة. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه جاء عنه أنه قال: كنت تاجرا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أخذت في التجارة، أو أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يجتمعا لي، قال: فأقبلت على العبادة وتركت التجارة. ليس معنى هذا أن يكون عالة على الناس، لكن المقصود أن ينظر ما هو الأنفع له، يقبل على ما فتح الله تعالى له. وفي الحقيقة الإخوة والواقع تجد أن كثيرا من الناس إنما ينشغل بالتجارة تكثرا في الدنيا، وهذا في الحقيقة مذموم. كم ضيع الإنسان على نفسه من الكمالات الدينية والأعمال الصالحة والعلم النافع بسبب انشغاله بجمع المال، مع أن عنده ما يكفي ويكفي أهله وأولاده، ولكن هكذا ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم لو كان أو لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالث. قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وتحبون المال حبا جما، هذه غريزة في نفس الإنسان، فتحتاج إلى تهذيب، تحتاج النفس البشرية إلى تزكية، تعرف أن هذه الدنيا لا تنفع، لا تبقى، ما خلقت لأجل الدنيا وجمع المال. ولهذا جاء في الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وربما يكون هذا حال بعض التجار الذين يملكون الملايين، يكون كالفقير، هم في الليل وذل في النهار بهذه التجارة. في الحقيقة يلهث خلف المال والدنيا ولا يشبع. قالوا: من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التنافس على الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أو قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. أن الإنسان إخوة مهما ضاقت عليه أمور الدنيا، لو أكل كسرة خبز شرب عليها ماء ربما تكفيه يومه، وما يموت من الجوع ويعيش الحمد لله. لكن أهم شيء أن قلبك مع الله، وأنك تستأنس بعبادة الله وتقبل على ما ينفعك، ما ستراه عند الله يوم القيامة، هذا الذي ينفع. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم أو على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم وتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون. قال: ثم تتدابرون ثم تتباغضون. تأمل. وهذا واقع كثير من الناس بسبب التنافس على الدنيا، والله المستعان. وصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصى ابن عمر، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمسلم عليه أن يقنع بما آتاه الله، ولا بأس أن يطلب ما يكف عن الناس، لكن يكون همه ما خلق لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.